العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام ما زال في الركن الرابع من أركان الاستصحاب، حيث تعرضنا في هذا الركن إلى أنه ما المقصود من وجود أثر عملي للاستصحاب، بعد ما تقدم معنا أن الركن الأول الاستصحاب يقين السابق أو ذات الحدوث على الخلاف. الركن الثاني الشك، سواء كان بمعنى الشك في البقاء أو الشك المأخوذ من تحليل الحكم الظاهري. والركن الثالث اللي هو وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. في الركن الرابع تكلمنا عن أن يكون شرط الاستصحاب أن يكون ذا أثر عملي، وقلنا هذا الركن يمكن صياغته بصياغات ثلاث. الصياغة الأولى كانت عبارة عن أن يكون للمستصحب أثر عملي، سواء على نفس المستصحب أو بواسطة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ودليله حكمة المولى وأن الحكيم لا يتعبدنا إلا مع وجود أثر شرعي عملي. الصياغة الثانية كانت أن يكون ذات المستصحب قابلا للتنجس في نفسه، باعتبار أن النهي عن نقد عملي، والنقد العملي شرط أن يكون لليقين ذا أثر عملي، فالتعبد يكون بتعبد بما كشف عنه اليقين، هو عبارة عن ذات المتعلق، اللي هو عبارة عن الحكم أو موضوع الحكم أو متعلق الحكم، لا أن يكون موضوعا لحكم آخر. فعلاج الاستصحاب بالنسبة لي إلا إذا كان هو بنفسه، يعني الموضوع إذا مستصحب حكما أو موضوع حكم أو متعلق حكم. وبينا بأنه هذه الصياغة الثانية هي الصياغة القدر المتيقن، باعتبار أنه إذا شككنا بأن النهي عن النقد في الرواية هو نهي عن الحقيقي عن النقد، فتتم الصياغة الأولى. أم أنه نقد عن النقد، نهي عن النقد العملي، فتتم الصياغة الثانية. إذا ترددنا بين هاتين الصياغتين بلحاظ هذين المدركين، فإن مقتضى القدر المتيقن الاقتصار على الصياغة الثانية، فنشترط حينئذ في الاستصحاب أن يكون هو بنفسه قابلا للتنجز، إما أن يكون المستصحب ثبوت حكم أو نفيه، أو استصحاب موضوع الحكم أو متعلق الحكم. الصياغة الثالثة هي الصياغة التي أكثر تداولا في العبارة لعلها، وهي الصياغة أضيقها دائرة، وهي أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون استصحاب لحكم أو لموضوع حكم، فلا يجري الاستصحاب إذا كان استصحاب متعلق، فضلا عن إجراء الاستصحاب إذا كان استصحاب لا يتنجس بنفسه، بل ببركة قيام القطع، قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. الماتن طبعا بيّن في عبارته بأنه لا يمكن الالتزام بمثل هذه الصياغة على ظاهرها، باعتبار أنه عندما تقول بأن يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي، سوف حينئذ تبتلي بأنك تخالف ذات الرواية، فإن الرواية التي تقدمت معنا عند استصحاب الطهارة، سواء كانت طهارة حدثية أو طهارة من الحدث أو طهارة من الخبث، ما كان الاستصحاب استصحاب بلحاظ المتعلق، هذه الصياغة التعبد بها كما هي يقتضي أن يكون المستصحب حكما أو موضوع حكم. في رواية زرارة الأولى أو رواية زرارة الثانية كما قرأنا، بالأولى كان الاستصحاب بلحاظ الطهارة الحدثية، وبالصحيحة الثانية كان الاستصحاب بلحاظ الطهارة من الخبث. إذا كان الأمر كذلك، كيف تقولون يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم؟ ما هذه مشكلة. ومن هنا لابد أن نقول بأن الاستصحاب يجري في المتعلق. لكن السؤال المطروح، هل يمكن أن نحافظ على هذه الصياغة الثالثة، وأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، مع القول بجريان الاستصحاب في المتعلق؟ فينا نحافظ على هاتين العبارتين مع بعضهما البعض أو لا؟ يعني من جهة نقول المستصحب شرط المستصحب أن يكون حكما أو موضوع حكم، ويجري الاستصحاب إذا كان استصحاب متعلق، ممكن هكذا أو لا يمكن ذلك؟ بعضهم حاول أن يوجه المسألة وقال بأنه تذكر فيما مضى في تلك الأيام الغابرة، لا سيما في الحلقة الثانية، قد ذكرنا لكم أن هناك من يقول بأن امتثال التكليف من مسقطات الحكم اللي نعم أتذكر أحسنت نعم أتذكر أنه قيل بأن امتثال التكليف من مسقطات الحكم. طيب عندما قلنا بأن امتثال الحكم من مسقطات التكليف، ماذا كان تصوير المسألة؟ كان تصوير المسألة أنه قد أخذ في موضوع التكليف عدم امتثاله، بحيث أنك إذا امتثلت سقط التكليف. أليس إذا أخذت عدم شيء في موضوع الحكم فإذا تحقق الشيء سقط التكليف؟ أنا عندما أخذ في موضوع الوجوب الصلاة، وجوب الصوم، عدم السفر، إذا سافر شو بيصير بالصوم؟ يسقط وجوب الصوم، صح ولا لا؟ فأخذت عدم السفر في موضوع وجوب الصوم، سافرت سقط وجوب الصوم. فنقول معنى قولكم إن الامتثال من مسقطات التكليف، يعني قد أخذ في موضوع التكليف عدم امتثاله، بحيث إن تحقيق الامتثال مسقط له. وإذا كان الأمر كذلك، صار الإتيان بالمتعلق هو شو؟ ناف للتكليف، وعدم المتعلق جزء من الموضوع، فصار استصحاب المتعلق استصحابا مرتبطا بشو؟ بالموضوع. وإذا صار استصحاب المتعلق استصحابا مرتبطا بالموضوع، بقينا على الصياغة هذه، أي تقول أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوع حكم، يعني هيدا أنت هكذا تأتي مهمة. وإن شاء الله تعالى صحيح أنه لا يجب الاستصحاب في المتعلق، لكن المتعلق عدم المتعلق جزء للموضوع، عدم المتعلق جزء بالموضوع، باعتبار أن وجود المتعلق مسقط للتكليف، فأخذ في موضوع التكليف عدم المتعلق. فأنت إذا استصحبت الطهارة، إذا استصحبت الطهارة تكون قد ماذا فعلت؟ استصحبت عدم، يعني استصحبت انتفاء التكليف، فيكون المستصحب موضوعا نافيا لهذا التكليف فعلا. تفضل.
شكرا لفضلك. أنا بتذكر شفنا بدأت البحث إذا مش غلطان، لو في كلام كان إنه لا مش يسقط التكليف إنما المحركية.
هذا رأي الماتن، هذا رأي الماتن، هذا تعليقنا على البحث. الماتن عندما يريد أن يعلق على هذه المسألة يقول هذا الكلام يتم بشرطين. الشرط الأول أن يكون النظر إلى ماذا؟ إلى نفي التكليف كثبوت التكليف، لأنه أنت عندما تستصحب بقاء المتعلق تريد أن تستصحب عدم التكليف، مو تستصحب ماذا؟ وجود التكليف. هذه نقطة. ثانيا لابد أن نقول بأن أخذ أن الامتثال من مسقطات التكليف. أما إذا لم نقبل أن الامتثال من مسقطات التكليف وقلنا بأن الامتثال يسقط المحركية والفاعلية، فهذا الكلام لا يكون تاما. ونحن سابقا لم نقبل بأن الامتثال من مسقطات التكليف، لأن قلنا بأنه لم يؤخذ في موضوع التكليف عدم امتثاله فعلا، لا بظاهر الخطاب ولا شيء. غاية ما في الأمر أنه عند الامتثال تسقط المحركية والفاعلية والبعث والتحريك نحو امتثال فعلا. لذلك يقول الماتن هذا مبني على مبنى فاسد، لذلك لا يمكن لنا قبول هذا التخريج. هذه مقدمة البحث، ثم يأتي إن شاء الله بيان أكثر. قال الصياغة الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصياغة أضيق من تلك من كلتا الصياغتين السابقتين. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا أو جزءا، قيدا أصدق مثل الشرط يعني، أو جزءا من قبيل استصحاب الطهارة، مع أن قيد الواجب قيدا وجزءا قد يكون عارف تفسيري على كل حال، عارف تفسيري من قبيل استصحاب الشرط طهارة، مع أن القيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم الشرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه اللي هو نفس الصلاة أو المكلف، نفس المكلف موضوع التكليف. لا متعلقه اللي هو الطهارة. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فهو موضوع لعدمه، فيجري استصحابه لاستصحاب الإثبات عدم الأمر وسقوطه. وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا، يعني استصحاب موضوع حكم أو استصحاب موضوع عدم حكم. وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته كما تقدم في الحلقة السابقة. وفي هذه الحلقة أيضا تقدم عند الحديث عن حالات ارتفاع القدرة. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها. هنا بدأ الماتن. يقول الماتن هذه العلاج بهالطريقة مو جيد، أنا عندي علاج أحسن من هذا العلاج، ما هو علاجك أيها المولى؟ يقول مولانا الماتن إنه هذه إن إنكار أصل الصياغة، نحن نرفض أن يقال بأن من شرائط الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي، نرفض هذا الكلام. خلص موضوع سطر بك أحلى من هيك. يعني نقول بأن هذه الصياغة التي بني عليها الإشكال هي ساقطة من رأس لأنه لا دليل عليها. إذ نسألك ما هو دليلك على هذه الصياغة؟ إما أن تقول بأنه لو كان المستصحب لو لم يكن المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي لم يكن الاستصحاب مرتبطا بالشارع. والمولى عندما تعبدني الاستصحاب تعبدني بشيء يرتبط به التعبد به، وما يرتبط بالشارع الحكم وموضوع الحكم، أما المتعلق وغير المتعلق فهي أمور تكوينية تصدر من المكلف، ما يرتبط بالشارع خصوص الحكم وموضوع الحكم، المولى هو الذي يقدر الموضوع ويصب الحكم عليه. ومن شرائط الاستصحاب أن يكون المستصحب مرتبطا بالشارع بأن يكون حكما أو موضوع حكم. يقول الماتن هذا الكلام غير صحيح، لأنه لا يشترط في التعبد الاستصحاب إلا أن يكون هناك أثر عملي، أما أنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوع حكم فهذا الكلام لا دليل عليه أبدا. نحن ما تقدم معنا في الصيغة الأولى وش كان؟ كان عبارة أنه لو لم يكن للمستصحب أثر عملي لكان لازم بتعبد الاستصحاب اللغوية، فمقتضى حكمة المولى أن نقيد الاستصحاب بأن يترتب عليه أثر شرعي ولو بالواسطة. أنت قولك بأنه يشترط في المستصحب أن يكون مرتبطا بالشارع بأن يكون موضوعه أو حكمه هذا لا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد. واللغوية مرتفعة بأن يكون هناك أثر عملي ولو بواسطة. هذا هو الأمر، هذا الدليل الأول ورده. والأولى في دفع الإشكال، يعني دفع الإشكال عن عدم جريان الاستصحاب في المتعلق، رفض هذه الصيغة الثالثة. تفضل عندك شيء؟
نعم السيد إبراهيم نور الدين ويريد أن
الصياغة الأولى التي طرحتها، الصياغة الأولى التي طرحتها في المقام، هذه الصياغة إذا كان دليلك عليها هذا الدليل وأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم فلا يكون مرتبطا بالشارع، فلا معنى للتعبد به خطأ، لأنه يكفي للتعبد الشرعي بشيء وجود أثر عملي يترتب عليه. قال الأمر الأول أو الأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة. الأمر الأول في الأمر الأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد الأمرين. الأمر الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا وموضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التمجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر، لا يختص بما ذكر أنه لابد أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، فأن التعبد بوقوع الامتثال أو عدم وقوع الامتثال ينتهي إلى ذلك أيضا، ينتهي إلى أثر شرعي من تنجيز وتعذيرا، ولا يشترط فيه أن يكون هو نفس ذات الموضوع والحكم مرتبطا بالشارع. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني هو بواقعه هو بيعبر عن فكر أصولي، بيعبر عن ماذا؟ عن لبنة أساسية في الفكر الأصولي الحديث من بعد البهبهاني المتوفى سنة 1205 للهجرة القمري. هي فكرة أنه عندما يقول المولى الأمارة حجة أو الأصل حجة، ما معنى كلمة حجة؟ ما هي الحجية الأصولية؟ فإن في المقام نظريات ثلاث. النظرية الأولى تقول معنى جعل الأمارة أو الأصل حجة، معنى ذلك أن الشارع جعل الحكم المماثل. يعني جعل الحكم المماثل، يعني عندما دلت الأمارة على حكم، عندما دلت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، فالشارع جعل حكما جديدا على طبق الأمارة. ففي عندك أنت حكم واقعي وحكم مماثل. هل تذكرون في بداية الحلقة الثالثة عند الحديث عن استلزام جعل الحجية للأمارات يلزم من ذلك اجتماع الضدين أو المثلين؟ أتذكرون ذلك؟ كان النائيني ماذا قال النائيني؟ قال إن منشأ المشكلة كلها هي القول بجعل الحكم المماثل. ولذلك أنا أنكر بأن يكون معنى حجية الأمارة جعل الحكم المماثل، وإن جعل الأمارة حجة يعني جعل العلمية والطريقية، تتميم الكاشفية. والقول الثالث هو قول الأخوند، والذي أفهمه من مجموع كلمات الشهيد الصدر، وإن لم أجد تصريحا إلى اليوم، إن شاء الله بعد من هون لستين سنة بلاقي تصريح، بس إلى الآن لم أجد تصريحا للشهيد الصدر، اللي هو معنى الحجية منجز ومعذر، لا جعل علمية ولا جعل حكم مماثل. ما معنى الأمارة حجة؟ جعلتها منجزة ومعذرة عن الواقع. وضح الفرق بالمباني الثلاثة الأولى. الأول يقول معنى الأمارة حجة يعني الشارع جعل المؤدى، جعل المؤدى بحكم، حكم في حكم، يعني كما أن الشارع أنشأ وجوبا واقعيا أنشأ وجوبا ظاهريا اسمه على مؤدى الأمارة. المبنى الثاني يقول لا، ما جعل الشارع شيئا، الشارع عندما جعل الأمارة حجة يعني هي مش لها كاشفية ظنية، هو تمم الكاشفية، جعلها علما. فمعنى الأمارة حجة جعلت أمارة علما، مو أني جعلت مؤدى الأمارة كما في جعل الحكم المماثل. القول الثالث هو قول الأخوند رحمة الله تعالى عليه، وأفهمه من كلمات الشهيد الصدر الماتر رضوان الله تعالى عليه. ماذا يقول؟ يقول الشيخ الأخوند بصريح العبارة، معنى جعل الأمارة حجة يعني حجة منجزية ومعذرية، أعطيت للأمارة المنجزية والمعذرية، مو أني جعل الأمارة حجة أني جعلت العلمية أو جعلت الحكم مماثلا فعلا في المقام. سؤال، ليش اخترعت فكرة اسمها جعل الحكم المماثل؟ شو الداعي لشخص مخطئة، هم مش مصوبة، لماذا شخص من المخطئة ويعتقد بأن الواقع واحدا وأنه تصيبه الأمارة وتخطئه، رغم ذلك يقول بمثلك جعل الحكم المماثل هو قريب من التصويب إلى حد ما، بس تصويب على مستوى الظاهر مو تصويب على مستوى الواقع. شو النكتة التي تدعو الأصوليين أمثال الوحيد البهبهاني هادم الحركة الأخبارية أن يقول ماذا؟ أن يقول لنا بأنه عندي مثلك جعل الحكم المماثل. النكتة اللي بذهنه ما هي؟ أنه الواقع مجهول، طب ما هو الذي تنجز علي؟ شو تنجز علي؟ ما هو الذي أعلم به وهو المنجز علي؟ يقول لك المنجز عليك جعل جديد على طبق مؤدى الأمارة. فيقولون بأن المولى، لذلك يقولون هالعبارة عبارة البهبهاني، يقولون أنت فقيه بالأحكام الظاهرية ومجتهد بلحاظ الأحكام الواقعية، أنت فقيه عالم بالأحكام الظاهرية وأما بالإحاظ الواقعية مجتهد تصيب وتخطئ، لكن أنت دائما بمستوى الأحكام الظاهرية مصيب لأن مؤدى الأمارة قد جعل لك فعلا. ومن هنا قالوا بأنه حتى نقول ما هو الذي يتنجز علي، مش الحكم الواقعي، الذي يتنجز علي الحكم الظاهري، الحكم المماثل الذي جعله المولى على مؤدى الأمارة. هذا الكلام بنفسه ذكروه في الاستصحاب، وينقل عن نهاية الدراية المحقق الأصفهاني أنه اختار هذا المبنى، اللي هو شو؟ أنه يقول بأن المولى عندما تعبدك ببقاء الاستصحاب تعبدك، ما معنى ذلك؟ يعني جعل طهارة ظاهرية. ما معنى لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني المولى عندما قال لك لا تنقض اليقين بالشك جعلت حكما على طبق المتيقن، جديدا، حكم جديد، لكنه حكم على ماذا؟ على مستوى الظاهر. عندما تشك بوجوب الجمعة فتستصحب بقاء وجوب الجمعة، بهذا الاستصحاب يأتي ملك، وفي ملك اسمه ملك الأحكام الظاهرية، ما ندري هذا الملك، على كل حال هو شغلته هذه الأمور. هو ماذا يفعل؟ ينشئ حكما ظاهريا على ماذا؟ ببقاء صلاة الجمعة فعلا.
سؤال لو سمحت، سمعني؟
تفضل.
عم بقول انا مالك، هل انت عبرت عن عباره في ملك كذا؟ ماشي، يعني هلا احنا عم نحكي بس واقع اني فكرت فيها شيخنا، بيلزم من هذا الكلام انه كل واحد من المكلفين في العالم كل ما واحد منهم يعني امتثل وجعلت يمتثل لحكم ظاهري في جعل من الله سبحانه
وتعالى. لا مو امتثال، عم نحكي على الشبهات الحكمية.
تصديق.
لا عذرا، لا بأس، عم نحكي على الاستنباط، مش كل مكلف بالدنيا، عم نحكي على كل كلامنا على مستوى الشبهات الحكمية، وما لنا علاقة بما يفعله المكلفون، له علاقة بتطبيق الأحكام على مصادقها. نحن عندما اخترعنا فكرة جعل الحكم المماثل اخترعناها فقط بلحاظ الاستنباط في الشبهات الحكمية فقط، لا بلحاظ ما يفعله العوام مثل أمثالكم مولانا.
يعني كل ما الفقيه يستنبط حكم جديد الله سبحانه وتعالى بيجعل حكم جديد على الطرق الاستنباطي. صحيح
على مستوى الظاهر كحكم ظاهري مو حكم واقعي، فلا يلزم التصريف.
هذا الجعل الظاهر شيخنا على ذلك، يعني في حد نحن نقول غير الله سبحانه وتعالى يدوم بهذا الفعل.
ايه الله ملك الملك عادي، شو المشكلة؟ الله فعله أو ملك فعله، هو شو مستقمز يعني؟ صعبة يعني قصدك أنت حاسة صعبة؟
مش هذا صعبة، بس عادة نحن اللي في غيرنا اللي علمتونا إياه إنه الله سبحانه وتعالى هو بيجعل الأحكام
وهو ما هو جعلها؟ ما هو جعلها؟ هو جعلها على طبق ما قامت عليه الأمارة. يعني الشارع عندما قال الأمارة حجة كأنه التزم ضمنا بأني أنا سوف أجعل أحكاما ظاهرية على طبق مؤديات الأمارة. هذا معنى، يعني معنى قول الشارع الأمارة حجة أنه أنا المولى، أنا المشرع، كلما قام مؤدى أمارة على معنى من المعاني سوف أنشئ لك حكما ظاهريا. هذا جعل الحكم المماثل. بغض النظر هل هذا منقرض هذا القول، هل هالأيام هذا قول منقرض، بس هذا الكلام لا يمكن لك أن تفهم كلمات الأصوليين إذا ما فهمته، لأنه في كثير من الأفكار القديمة بدك تفهمها تحتاج أن تفهم هذا المسلك، هذا المبنى. برجع بقول الشيخ النائيني اعتبر أن هذا المسلك مصيبة، الشيخ النائيني اعتبر أن هذا المسلك هو الذي يؤدي إلى اجتماع الضدين واجتماع المثلين. تتذكروا؟ ما انت نسيم العبارة، ما انت
لا لا انتكر البحث تقريبا انه في كلام
الاعلامي وقتها هو رحمه الله تعالى عليه بالجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهر. الله يقولك يا اسا بسرعه، انا بالي هناك ببحث وين جمع الحكم الواقع والحكم الظاهر اسا انا بالي. عندما يقول النائيني هكذا يقول بالي صفحة عندي شو التضاد، يقول هديك منها ما ذكره المحقق النائيني من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية الخبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. في أول الكتاب عندي على الطبعة هذه صفحة 17 فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضبين وهما وجوب الظاهر والحرمة، لكن الافتراض المذكور خطأ. ثم كمل الكلام. ما شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. على كل حال في المقام تعال نطبقها المطلب على بحثنا، تعال نطبقها على بحثنا هنا الآن لهذه المسألة. نحن ماذا نقول؟ نقول يقال بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية أيضا معنى جعله حجة جعل حكم مماثل على طبقه فعلا في المقام. وإذا كان معنى الاستصحاب بحجة أني جعلت حكما مماثلا للمستصحب، فلابد أن يكون المستصحب مما يقبل الجعل. وما هو الذي يقبل الجعل من المولى؟ إما موضوع الحكم أو ذات الحكم. فيشترط في المستصحب أن يكون ماذا؟ حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي فعلا. هذا هي التصوير في المقام. يقول الماتن لا دليل لا من قريب ولا من بعيد على أنه استصحاب حجة يعني جعلت الحكم المماثل، بل غاية ما ورد في الرواية لا تنقض اليقين بالشك، إما أن نحملها على النقد العملي فتتم الصياغة الثانية، وإما أن نحملها على النقد الحقيقي إرشادا فتتم الصياغة الأولى. هذا حاصل كلام الماتن رضوان الله تعالى عليه. قال والجواب على عن ذلك أنه لا موجب، عفوا نغير العبارة. الأمر الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا على مستوى المرحلة الظاهر مو الواقع، لأن نحن مصوبة، فلا بد من أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل حكم المماثل على طبقه. والجواب عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل حكم المماثل بعنوانهم دليل الاستصحاب، بل مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقد اليقين بالشك، إما بمعنى عن النهي عن نقد العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء فتتم الصياغة الثانية، وإما بمعنى النهي عن نقد الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين أو بقاء المتيقن فتتم الصياغة الثالثة. وعلى أي حال فلا يلزم أن يكون الموضوع يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل غاية ما يكون أن يكون الحكم بناء أن يكون المستصحب قابل للتنجيز والتعذير، موضوع حكم أو متعلق، لكي يتعلق التعبد به على أحد هذه الأنحاء. شو الأنحاء؟ أنحاء النقد الحقيقي أو الإرشاد إلى عدم إمكانية النقد أو النهي عن النقد العملي. وبهذا نكون تممنا الكلام في أركان الاستصحاب. نراكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.